هي الرسالة وردت من عبد الرحمن العبد العزيز العبد الله السيف من القصيم في بريدة. يقول في رسالته: يوجد عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة. يكون مثلا عند التاجر 100 أو 200 قطمة هيل في دكانه، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطم الهيل، ويقول له التاجر: استلم من مثلا 10 20 حسب الذي استدان منه، ويتسلمها الضعيف، ثم يجي آخر يستدين ويدينها إياه هذا التاجر مرة ثانية، وهي بمكانها ما حركت ويدينها عدة أشخاص، فهل هذا يجوز؟ على أنه يدينها عدة أشخاص وهي بمكانها، هل هذا ما في شيء من الربا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، وهي في الواقع مرة ومحزنة، لكنها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذه المسألة هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل.
نعم.
من المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصا 10,000 ريال نقدا، سلمها له ورقا،
نعم،
وقال: هذه 10 12,000 إلى سنة، من المعلوم للجميع أن هذا ربا،
نعم،
وأنه محرم، وأن المرابي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلوم لكل المسلمين. فالله تعالى يقول في الذين يرابون: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. والحديث في مسلم، وفيه أحاديث كثيرة تدل على غلظ هذا العمل، عمل الربا، وأنه من كبائر الذنوب العظيمة. فإذا كان معلوما أن ما صورناه من قبل من الربا وهو صريح، فإن التحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعا فيه، إذ الحيلة على المحرم لا تقلبه مباحا،
نعم،
بل تزيده قبحا إلى قبحه،
نعم،
لأن الحيلة، نعم، لأن الحيلة على المحرم يجتمع فيها أمران محذوران: أحدهما الوقوع في المحرم، والثاني المخادعة لله ورسوله.
نعم.
ونحن نضرب مثلا بما هو أكبر من ذلك: الكفر. فالكافر الصريح الذي يعلن في كفره هو واقع في الكفر، وقد فعل هذا الذنب العظيم. لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر بمظهر الرجل الصالح وهو يبطن الكفر، هذا أشد ذنبا وأعظم. ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت الكفار الذين يصرحون بالكفر. فالمتحيل على الربا أشد من المعطي للربا صراحة، أو أشد من الآخذ للربا صراحة، لأنه جمع بين المحذورين: محذور الربا ومحذور التحيل والخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يسد على المتحيلين جميع أنواع الحيل، وقال لهم: أنتم قصدتم هذا فلكم ما قصدتم، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعملية التي أشار إليها الأخ السائل هي موجودة بكثرة مع الأسف ومنتشرة، وهي من ظهور الربا الذي يؤذن بالهلاك والخطر على هذه الأمة. ومن العجب أنه لو وجد حانات زنا أو خمر لكان كل الناس ينكرونها، لكن توجد هذه الحانات الربوية ولكن الناس ساكتون، لا أحد ينكر ولا أحد يشمئز منها، وذلك لأنها كثرت، وكما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس.
نعم.
هذه الأكياس من الهيل كما قال الأخ تبقى في دكان التاجر مدة سنين يمكن، أو شهورا أو أسابيع أو ما شاء الله من هذا.
نعم.
يأتي إليه التاجر ويشتريها منه حسب ما اتفق مع الفقير على الربح.
نعم.
لأنه يتفق أولا مع الفقير على أن بدينك 10، 11، 15 أو أكثر أو أقل، ثم يذهب هذا التاجر وهذا المستدين إلى صاحب الدكان ويشتري التاجر منه السلعة بثمن يتفقان عليه، ثم مع ذلك في الحال في نفس المجلس يبيعها على المستدين حسب ما اتفق عليه من الربح أو من المرابحة، ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب الدكان بأنزل مما باعها صاحب الدكان به على التاجر.
نعم.
ثم يأخذ دراهم ويخرج بها في جيبه. هذه هي القضية الألعوبة والمكر والخديعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وسماها الربا، سماها الصفقة الربوية الثلاثية، هذا معنى ما سماها به لأنه غاب عني لفظه الآن.
نعم نعم.
ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وربا. وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم يختار هو التحريم، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي مسألة التورق التي يتمحش بعض الناس بها ويقول إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق. نحن نقول هكذا، إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق، لكن ليست مسألة التورق بهذه الحيلة الظاهرة البينة. مسألة التورق كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا احتاج الإنسان إلى نقد واشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل.
نعم.
وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس فيه 10-11 10-15 ولا شيء. أنا احتجت مثلا إلى دراهم فأتيت إلى صاحب الدكان قلت بيع علي هذا الشيء إلى سنة، هو الآن يسوى 100، قلت له ب120 وأخذته وذهبت وبعته. هذه هي مسألة التورق.
نعم.
أما هذه المسألة فليست من التورق في شيء ولا تنطبق على التورق إطلاقا.
نعم.
ذلك لأنهما أولا يتفقون على المرابحة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن معينا لكنه في ذمته. وثانيا أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوزته وقبضه.
نعم.
ثالثا يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكون بعض الناس يقول أنا قبضتها لأنني عددتها، فمجرد العدد ليس قبضا بلا شك، ولا أحد يقول إنه قبض، لأن القبض معناها أن يكون الشيء في قبضتك وفي حوزتك، وأي شيء يكون هذا العدد أن تقبضه، أي شيء يكون من القبض. ولكن العلماء يقولون ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عدده لقبضه.
نعم.
بمعنى أنه لا يتم قبضه إلا بعدده، وهذا أمر صحيح.
نعم.
وأما مسألة أن نقول مجرد إنسان يمسحه بيده أو يعده بإشارته يكون هذا قبضا فهذا لا غير مسلم إطلاقا.
نعم.
ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة، لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل ولا يسأل عن نوعه ولا يسأل عن عيبه وسلامته، وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن، وربما تكون الأرض قد أكلته وهم لا يعلمون، بل إني أعتقد أن التاج أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل وصفها وقال للناس هذه سكر لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة،
لا
أخذوها على أنها سكر بناء على عادتهم أنهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئا. ولقد حكى لي بعض الناس وهو ثقة أنه جاء ليستدين من شخص، فذهبوا إلى صاحب دكان وعنده بضاعة، لكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده المستدين، فقال نبيع ندبر لها شأنا، فباعها صاحب الدكان على التاجر أولا، ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا، ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثا، ثم باعها صاحب الدكان مرة ثانية على التاجر، ثم التاجر على المستدين، حتى أكملت ما يريده هذا المستدين.
يعني تباعوها أكثر من مرة.
تباعوها أكثر من مرة، هي قيمتها ما تساوي القدر.
نعم.
لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها هذا المستدين. وحدثني شخص آخر أيضا أنهم جاءوا إلى صاحب دكان وعنده سكر، وكان السكر يساوي 100 في سعره الحاضر. فقال أنا أريد كذا وكذا من الدراهم آلاف. فقال هذا السكر لا يساوي إلا نصف ما تريد. قال إذن نرفع سعره، نرفع قيمته يعني. حتى يصل إلى الحد الذي تريده. فرفعوا السعر، سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستدين. ومثل هذه الحيل كلها انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول الذي سأل عنه هذا السائل. فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع فيها من فعلها في الربا، بل هو زائد على الذين يرابون صراحة بأنه يخادع الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه وما يشعر.
أحسنت.
وسوف يندم عندما يحضره أجله. ولقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، فجعل يقول العشر 11 العشر 11، لأنها ملكت قلبه، فصار والعياذ بالله ابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهادة الحق. فنحن ننصح إخواننا المسلمين عن هذه المعاملات المحرمة التي فيها الخداع لله ورسوله والمؤمنين. ونقول لهم إن ما صنعتم في بهذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يرابون صراحة في البنوك وغيرها، فإنهم أهون منكم، لذلك لأنهم يفعلون الربا وهم يعتقدون أنه ربا، ويجدون في نفوسهم خجلا من الله عز وجل وانكسارا، ويؤمنون أن يجددوا توبة. المهم أنهم يعرفون أنهم على خطأ وأنهم مستحقون للعقوبة، فتجدهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه، لكن مثل هؤلاء المتحيلين يرون أنهم على طريقة سليمة حلال، فيبقون على ما هم عليه ولا يكادون يرجعون أبدا عن هذا الغي وهذا الضلال، نسأل الله لنا ولهم السلامة. ثم إنه حسب ما نعلم أن ما يؤخذ من الربح في البنوك أقل مما يأخذه هؤلاء الفقراء، والفقراء لا يدرون، يظنون أن هذه الطريقة صحيحة وسليمة، فيقولون كوننا نعمل عملا لا إثم فيه ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا محرما. ولكني أقول لهم إن هذه الطريقة أشد إثما من طريقة البنوك. لأنها كما أسلفنا ربا وخداع. ولكن يبقى النظر أنه من سياسة التعليم الصحيح الذي مشى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
أنه إذا سد الباب من طريق محرم يجب أن يفتح للناس باب من طريق مباح. حتى لا يقفوا حيارة. نقول في هذه الحال الطريق إلى السليم إلى ذلك أن الرجل إذا احتاج سلعة معينة بنفسه، مثل أن يحتاج إلى سيارة أو إلى مواد بناء أو غيرها، فليذهب إلى أهل المعارض الذين يبيعون هذه الأدوات وهذه الأعيان ويشتري منهم العين التي يريدها بنفسها بثمن أكثر مؤجلة، وبهذا يسلم من الإثم. فمثلا إذا كان يحتاج إلى اسمنت مثلا، ذهب إلى أهل اسمنت واشترى منهم ما يساوي 10,000 ب12,000 وعمر به، وكذلك المواد الأخرى من حديد ومواد صحية وما أشبه ذلك، وبهذا يسلم. قد يقول أنا لا أريد مواد أو أعيانا، أنا أريد دراهم لأجل للتزوج أو ما أشبه ذلك. نقول لا حاجة بك إلى هذه المعاملة المحرمة، فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء، وإما أن تصبر حتى يغنيك الله، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا ينبغي الإنسان أن يستدين ليتزوج، فهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي ولم يكن له بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد، فزوجه بما معه من القرآن، ولم يرشده إلى أن يستدين أو يستقبض من أحد، بل إنما زوجه بما معه من القرآن. فالمهم أن مثل هذا، أقصد أن الحاجة للزواج لا ينبغي الإنسان أن يستبيح لنفسه هذه الطريقة المحرمة من أجله.
نعم أحسنتم. إذن نقول المستمع عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف من القصيم في بريدة أن أسئلته الثلاثة قد مرت في الإجابة التي أجاب بها فضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين، وهي الذي يبيع مثلا قطم الهيل وهي في مكانها لعدة أشخاص، وكذلك الصنف الثاني الذي يذهب نفس المستدين والمدين لدكان آخر ويشترون السلعة وهو في مكانها أيضا ويسلم صاحب الدكان النقود للمستدين، أو الذي يعطي الفلوس نقدا ويقول 10, 12, أو 14 إلى غير ذلك.
طيب.
أيها السادة، رسالتنا أو الرسالة التي وردت الثانية في هذا اللقاء هي من عبد الله بن عبد الرحمن العبد العزيز من منطقة القصيم أيضا، يقول الشيخ المجيب على أسئلة نور على الدرب: أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة لأنها ترفه عني وتذهب الملل عن نفسي، وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في الرحلات والسباق والصيد، وقد تعقدت الأمور وقد تعقدت الآن أمور المعيشة، فأصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل واللهو المباح، ونظرا إلى أني لا أملك جهاز التلفاز، فإني أذهب في وقت المصارعة إلى أحد المنتزهات أو المقاهي لمشاهدتها. وذات مرة جاء أحد المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين، فأخذوا يتصايحون تشجيعا له، وإذا بأحد الأخوة يقول: يا حبيب النبي استر عليه يا رب، يا رب خليه. وسؤالي هو: هل يجوز إطلاق كلمة يا حبيب النبي لشخص غير مسلم؟
الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال، نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين، وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله، ولا تكسبه مصلحة في دنياه، وإنما هي مضيعة وقت، لا سيما إذا كانت في منتزهات عامة، فإن الغالب أن هذه المنتزهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم، هذا حسب ما نظن. أنها لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم من أغاني وكلام فاحش بذي، ومن شرب دخان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها. فننصح أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسان صاحب جد وعمل، وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور نافعة أو التي فيها أخبار يطلع الإنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك. وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي، إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقا، وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم ملتزما بإسلامه حقيقة، وإذا كان مشكوكا فيه فإنه لا ينبغي. والغالب أن الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة الغالب أنهم يكونون غير مسلمين، فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم، لأن حبيب النبي من كان حبيب الله عز وجل، والله تعالى إنما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين وغيرهم ممن علق الله محبته بما يتصفون به من صفات يحبها الله. نعم
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات.